أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 11 من شهر ذي القعدة لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب أذان المنفردين في السفر. وقال: أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع.
أو المنفردين.
المنفردين. باب أذان المنفردين في السفر. وقال: أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، وقال مرة أخرى أنا وصاحب لي، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب أذان المنفردين في السفر. المقصود من هذه الترجمة أن الاثنين إذا سافر فإنه يحصل الأذان منهما، بمعنى أنه يؤذن أحدهما ويقيم ويأمهما أكبرهما. وقد أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث بهذا المعنى، أنه قال، أي مالك بن الحويرث: ذهبت أنا وابن عم لي أو صاحب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. ومحل الشاهد منه قوله: فأذنا وأقيما، فهما اثنان، وقد أمرهما النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحين وقت الصلاة أن يؤذنا. بل إن الأذان يكون حتى من الواحد، حتى من الواحد إذا كان وحده، فإنه عندما يأتي وقت الصلاة فإنه يؤذن ولو كان وحده. وقد جاء بذلك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي هو حديث مالك بن الحويرث فيه أن الإقامة، أن الإمامة أنها تتميز على الأذان، وذلك أن الإمام، وذلك أن الإمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأمكما أكبركما. وأما الأذان فقال: أذن وأقيما. في بعض الروايات: فليؤذن أحدكم. فجعل الإمامة للأكبر، وجعل الأذان لواحد منهما، فدل على تمييز الإمامة على الأذان، وأن الذي يتولى الإمامة من يكون أكبر. وهذا في حالة التساوي في الأمور التي قبل الكبر، وهي قراءة القرآن أو الأقرائية للقرآن والأعلمية بالسنة، ثم بعد ذلك يكون الأكبر، ثم بعد ذلك يكون الأكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولي أمكما أكبركما، لأنهما كان متماثلين، يعني فيما قبل الكبر، فجعل الإمامة للكبير عندما يكون التساوي في القراءة والعلم بالسنة، فإنه يصار إلى الكبير. وهذان كانا متماثلين فيما قبل الكبر، فصار الحكم للكبير، هو الذي يتولى الإمامة، هو الذي يتولى الإمامة ويكون المقدم في الإمامة. والنسائي يقول في إسناد هذا الحديث: أخبرنا حاجب بن سليمان. حاجب بن سليمان هو المنبجي، وهو صدوق يهم وحديثه أخرجه النسائي وحده ومنبج بلدة من بلاد الشام نسب إليها فيقال له المنبجي وهو صدوق يهم خرج حديثه النسائي. الحديث هنا وكيع
عن وكيع
نعم
عن وكيع
عن وكيع ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب هنا ولكنه محمول على الثوري لأنه إذا جاء ذكر وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فإنه يحمل على الثوري وهذا هو الذي ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إذا جاء وكيع عن سفيان فالمراد به الثوري وليس المراد به ابن عيينة والثوري ووكيع من بلد واحد وهي الكوفة هما من بلد واحد وهي الكوفة وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الحجة الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا من الأوصاف الرفيعة والألقاب العالية التي لم يظفر بها إلا عدد قليل جدا من المحدثين ومنهم سفيان الثوري رحمة الله عليه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث سفيان الثوري خرجه أصحاب الكتب الستة عمن؟
عن خالد الحذاء
عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران خالد بن مهران الملقب الحذاء ولم يكن تلقيبه بالحذاء لأنه كان حذاء يصنع الحذاء أو يبيعها لم يكن كذلك لم يكن يصنع الحذاء ولا يبيع الحذاء ولكنه قيل إنه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء أو أنه كان يقول أحذو على كذا يقول للحذاء أحذو على كذا أي قس على كذا واحذي حذو كذا فقيل له الحذاء لهذا وهذه نسبة لغير ما يتبادر إلى الذهن لأن الذي يتبادر إلى الذهن إذا قيل الحذاء أنه صانع الأحذية أو بائع الأحذية هذا هو المتبادر للذهن أما أن يكون يجالس الحذائين أو يقول احذو على كذا فهذا ليس متبادرا للذهن وقيل له الحذاء لهذا وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبي قلابة
عن مالك بن الحويرث
مالك بن الحويرث صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
اكتساء المرء بأذان غيره في الحضر قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم.
ثم ورد النسائي هذه ترجمة اجتزاء اجتزاء
المرء بأذان غيره في الحضر
اجتزاء المرء بأذان غيره في السفر
في الحضر
في الحضر اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر. المقصود هذه الترجمة أنه في الحضر, وكذلك أيضا في السفر إذا أذن واحد للجماعة الواحدة فإنه يجزي ويكفي ولا يحتاج إلى أن يؤذن غيره. فإذا أذن المؤذن في المسجد مؤذن المسجد فإنه يجزي عن أذان غيره ولا يحتاج إلى أن كل واحد يؤذن كما يكون في السفر. لو كان الإنسان وحده فإنه يؤذن ولو كان وحده, أما أن يكون في الحضر والناس جماعة فإنه يكفي أذان واحد منهم. وقد أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى وأنه جاء وجماعة من الشباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 يوما 20 ليلة وكانوا يتفقهون ويتعلمون, فلما رآهم قد اشتاقوا إلى أهليهم وقد مكثوا هذه المدة وهي 20 ليلة سألهم عن من وراءهم فأخبروه, ثم قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم, فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم, فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هؤلاء الجماعة من الشباب وتغربوا من بلدهم وجلسوا في المدينة يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحملون عنه ويأخذون عنه الحق والهدى, فلما طالت المدة عليهم ورأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم لمكثهم هذه المدة وهي 20 ليلة سألهم عن من وراءهم, سألهم عن أهليهم, وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما رفيقا, يعني رحيم بأمته رفيق بهم يعني ذو رحمة ورفق, وقد وصفه الله عز وجل بذلك في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا وصفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي وصفه الله تعالى به والذي وصفه به أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وكان رفيقا رحيما وكان رحيما رفيقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما رأهم اشتاقوا إلى أهليهم وسألهم عن وراءهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم, علموهم ومروهم, فإذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام علموهم ومروهم هو أن الإنسان إذا حصل شيء من العلم فإنه يبذله, وإذا تعلم ولو شيئا قليلا فإنه يبلغ ذلك الشيء الذي تحمله, لأن هؤلاء الشباب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 ليلة وأخذوا عنه منه ما أخذوا قال لهم ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم ومروهم, يعني بالشيء الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر التي أمرهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إليها, فإنهم يبلغونها من وراءهم يبلغونها من وراءهم. ثم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم, وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث, هذا محل الشاهد من إرادة الحديث, فليؤذن أحدكم يعني واحد من الناس في الحضر يكفي عن غيره, وكذلك في السفر إذا كانوا مجموعة واحدة فيؤذن واحد منهم, ولكن الإمامة يتولاها الأكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا ولأمكم أكبركم، مع أنه جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأكبرهم سنة. وقد جعل الكبر في السن متأخر عن هذه الأمور لأن هؤلاء متساوون فيما قبل ذلك، وذلك أنهم جاءوا وهم شباب وجلسوا مدة وتعلموا ما تعلموا من القرآن جميعا وتعلموا ما تعلموا من السنة جميعا، فكانوا متساوين في هذه الأمور. فما قال يا أمكم أقرأكم لأنهم متساوون في هذه الأشياء، فإذا يكون التمييز بعد ذلك عند التساوي لمن يكون أكبر منهم. وهذا هو التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا يعارضه، بل المعول على حديث أبي مسعود، وهذا الحديث لا يعارضه بأن الأكبر هو الذي يقدم على من يكون أقرأ، لا يدل على هذا، بل الذي يفهم من حال هؤلاء الشباب أنهم كانوا متساوون في القراءة وفي العلم بالسنة، لأنهم تعلموا القراءة جميعا وتعلموا السنة جميعا، فكانوا متساوين ومتماثلين. فلم يقول إن سمع أمكم أقرأكم لأنهم متماثلون في القراءة، لأن المدة التي مكثوها واحدة، والذي تعلموه شيئا واحدا، فإذا جعل التمييز بينهم للأكبر منهم. فلأمكم أكبر فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. إيش الإسناد؟
أخبرني زياد بن أيوب.
يقولنا سيخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب لقبه دلوية، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا إسماعيل.
قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حدثنا أيوب.
حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني. أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عن مالك.
عن مالك بن الحويرث.
عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن
سلمة
عن عمرو بن سلمة فقال لي أبو قلابة هو حي أفلا تلقاه؟ قال أيوب فلقيته فسألته فقال لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا، فلما قدم استقبلناه فقال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم قرآنا أكثركم قرآنا.
ثم ورد النسائي حديث سلمة الجرمي، حديث سلمة بن قيس الجرمي، أنه لما كان عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وبادر الناس إلى الدخول في الإسلام، وجاءت كل جماعة، جاء من يخبر بإسلامها وأنها دخلت في الإسلام، كان أبوه أي أبو عمرو الذي هو سلمة ابن قيس الجرمي ذهب ليخبر بإسلام قومه. فلما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئتكم من عند رسول جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال صلوا صلاة كذا في حين كذا, يعني هذا مما أخبرهم به ومما علمهم إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام, صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلوا صلاة كذا في وقت كذا وليأمكم أكثركم قرآنا, وليأمكم
وليأمكم أكثركم قرآنا
قبل شيء
فليؤذن لكم أحدكم
نعم. فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فهذا محل الشاهد, قل فليؤذن أحدكم أي واحد منهم يتولى الأذان ثم يأمهم أكثرهم قرآنا. وهذا حديث سلمة ابن قيس الجرمي مطابق لما جاء في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري في صحيح مسلم حيث قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله, لأنه هنا قال ولأمكم أكثركم قرآنا. فهذا يدل على أن الأقرأ هو الذي يقدم, وما جاء في حديث مالك بن حويرث من أنه يأمهم أكبرهم لأنهم كانوا متساوين في القراءة كما عرفنا, كانوا متساوين في القراءة كما عرفنا فصار الحكم للأكبر. أما إذا كانوا ليسوا متساوين في القراءة فإن التقديم يكون للأكثر قرآنا كما جاء ذلك في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري, وكما جاء في حديث قيس سلمة بن قيس الجرمي هذا حيث قال عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكثركم قرآنا. ومحل الشاهد من قوله فليؤذن لكم أحدكم أو فليؤذن أحدكم. تعيد المتن؟
المتن؟
إيه. قال إيش؟
فقال لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا. فلما
يقول لما كانت وقعة
لما كان وقعة الفتح
يعني فتح مكة بادر كل قوم بإسلامهم, وقد حصل ذلك ما أخبر الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فدخل الناس في دين الله أفواجا, وذلك أن أهل مكة الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين هم أشد الناس مناوئة له ومعاداة له لما دخلوا في الدين غيرهم تبعهم في ذلك, لأن هؤلاء هم الرؤوس الذين كانوا مناوئين وقاموا بمعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا ودخل هؤلاء في الدين دخل الناس في دين الله أفواجا, فذهب كل جماعة ذهب منها من يخبر بإسلامها وأنها دخلت في الدين. وكان سلمة بن قيس الجرمي ذهب بإسلام قومه, يعني يخبر بأن قومه دخلوا في الإسلام وأنهم دخلوا في دين الله عز وجل بإسلام أهل حوائنا. والمقصود بالحواء البيوت المجتمعة على ماء, المجتمعة على ماء هذا يقال له الحواء. فذهب بإسلام قومه يعني يخبر بإسلام قومه ويبشر بإسلام قومه ويخبر بإسلام قومه. فلما جاء رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وأخبر أنه قال إذا حضر إذا صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا, ثم قال وليؤذن أحدكم ولأمكم أقرأوا أكثركم قرآنا ولأمكم أكثركم قرآنا. نعم سند
عن عمرو بن سلمة فقال لي أبو قلاب
لا الإسناد أوله
إسناد نعم. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب
يقول نسي أخبرني إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة حافظ خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه معكم التقريب
لا.
أبو داود ما معكم التقريب أبو داود والنسائي وابن ماجه.
لا ابن ماجه ما هو داود والنسائي
والترمذي. أي أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي هؤلاء هم الذين خرجوا لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي البصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قال حدثنا حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة وهو بصري ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وقد تقدم. عن أبي قلابة وقد تقدم أيضا. عن عمرو بن سلمة ابن سلمة الجرمي. عن عمرو بن سلمة ابن قيس
سلمة ولا سلمة
سلمة سلمة بكسر اللام. عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي وهو صحابي صغير خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. هكذا عندكم التقريب هو موجود. عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي البخاري وأبو داود النسائي خرج حديث عمرو بن سلمة الجرمي البخاري وأبو داود والنسائي وهو صحابي صغير وهو الذي جاء عنه في البخاري أنه لما يعني جاء بهذا الخبر عن أبيه بحثوا ووجدوه أنه أقرأهم فكان يأمهم فكان قدموه أي قدموا عمرو بن سلمة الجرمي وكان صغيرا فقدموه في الإمامة لكونه أقرأهم لكتاب الله عز وجل وكان إذا جاء أحد من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه وتعلم منه شيئا من القرآن فكان أقرأ أهلي أقرأ قومه أو أكثرهم قراءة أكثرهم معرفة بالقرآن أو حفظا للقرآن وحملا للقرآن فقدموه. وعمر بن سلمة يروي عن أبيه سلمة سلمة بن قيس الجرمي وهو صحابي من أصحاب رسول الله وهو الذي وفد على الرسول يخبر بإسلام قومه كما في الحديث الذي معنا وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي مثل ابنه عمرو بن قيس والإسناد أيوب يروي عن عمرو بن سلم عن أبي قلابة عن عمرو بن قيس يعني هذا الذي هذا الحديث كان يرويه عنه بإسناد نازل ثم إنه قال إن عمرو بن سلمة حي لو أنك لقيته أخذت عنه فلقيه أيوب وروى عنه مباشرة فصار الإسناد عالي لأنه أسقط أبا قلابة بعد أن لقيه لأنه أول حصل الحديث بإسناد النازل وأبو قلابة أرشده إلى أن عمرو بن سلمة حي الذي يروي عنه أبو قلابة أنه حي فلو أنك لقيته وأخذت منه فلقيه أيوب السختياني فأخذ عنه فصار الإسناد عاليا أعلى من الذي فيه أبي قلابة لأنه يكون بهذا أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه سلمة بن قيس الجرمي فيكون يعني معناه يعني حصله نازلا ثم دله أو أرشده أبو قلابة وهو من 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 قومها لأن أبي قلابة جرمي وعمرو بن سلمة جرمي يعني من قبيلة واحدة فذهب أيوب السختياني إلى عمرو وألقيه وحدثه بالحديث عن أبيه فصار الحديث حصله نازلا أولا ثم ظفر به عاليا وأسقط أو سقط عنه في الإسناد رجل وهو أبو قلابة فكان يروي الحديث عاليا ونازلا يرويه عاليا ونازلا أولا حصله نازلا ثم ظفر به عاليا.
المؤذنان للمسجد الواحد.
نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة المؤذنان في المسجد الواحد، يعني أن تعدد المؤذنين في المسجد الواحد بأن يكون واحد يؤذن وقت وهذا يؤذن وقت سائغ وجائز، وليس المقصود بأنهما يؤذنان معا دفعة واحدة في آن واحد، وإنما يتناوبان ويتعاقبان بحيث يؤذن هذا لوقت وهذا لوقت. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، يعني في الصيام. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو حتى ينادي ابن أم مكتوم. فهذان مؤذنان، هذا يؤذن في أذان وهذا يؤذن أذان، هذا يؤذن في الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر الذي هو بلال، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الذي عند دخول الوقت الذي يمنع الأكل ويحل الصلاة، لأن الأذان الثاني إذا جاء وقت الصلاة وجاء الامتناع من الأكل، وأما الأذان الأول فإنه يبيح الأكل ويمنع الصلاة لأنه ما جاء الوقت. صلاة الفجر لا تجوز قبل دخول الوقت اللي هو الأذان الثاني، والأكل يكون لأنه في الليل، من يريد أن يصوم فليأكل، يباح له في ذلك الوقت اللي هو قبل الأذان الثاني. فإذا الأذان الأول يحل الأكل ويمنع الصلاة لصلاة الفجر، والأذان الثاني يمنع الأكل ويحل الصلاة التي هي صلاة الفجر. ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مؤذنان يؤذنان في مسجده، بلال يؤذن الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر، وعبد الله بن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني الذي هو عند دخول الوقت. أيوة. إسناد.
حدثنا قتيبة.
يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة التي حصل لأصحابها أتباع عنوا بتدوينها والعناية بها فاشتهرت، وإن كان يوجد في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم علماء مشهورون من الفقهاء، إلا أنه ما حصل لهم كما حصل لهؤلاء أناس عنوا بفقههم. وحديث مالك بن أنس أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وهو مولى بن عمر، مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المدني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: قتيبة ومالك وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر، فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. وهؤلاء الرواة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، هؤلاء الأربعة خرج حديثهم جميعا أصحاب الكتب الستة: عبد قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو بمعنى الحديث المتقدم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم وهو مثل الذي قبله. وقوله كلوا واشربوا هذا للإباحة, أمر للإباحة, يعني معناه يباح لكم أن تأكلوا في هذا الوقت الذي هو قبل الأذان الثاني, الذي هو قبل الأذان الثاني مباح لكم وأحل لكم أن تأكلوا وتشربوا في هذا الوقت, لأن هذا وقت ليس وقت الصيام, وإنما هو من الليل. وإذا طلع الفجر الثاني وأذن ابن أم مكتوم عند ذلك يجب الامتناع ويتحتم الامتناع عن الأكل والشرب لأنه دخل وقت الصيام, لأنه دخل وقت الصيام. والإسناد قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا, والليث بن سعد هو الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه محدث مصر وفقيهها, وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
ابن شهاب,
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, مشهور بنسبته إلى جده زهرة ابن كلاب فيقال له الزهري, ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب, وهو محدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز, وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وحديث ابن شهاب أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو من صغار التابعين, هو من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة, وقد روى عن أنس بن مالك, وقد مر بنا بعض الأحاديث التي رواها الزهري عن أنس بن مالك, فهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة ورووا عنهم. عن سالم, عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب, وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم, لأن الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق, هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه ثلاث أقوال, أحدها أنه سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا, والثاني أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, والثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ويروي عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
هل يؤذنان جميعا أو فرادا؟ قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة, وهي هل يؤذنان
جميعا أو فرادا,
جميعا أو فرادا, هل يؤذنان جميعا أو فرادا, يعني هذان المؤذنان للمسجد الواحد هل يؤذنان جميعا أو يؤذنان فرادا, بأن هذا يؤذن في وقت وهذا في وقت, والمقصود من ذلك أنهما يؤذنان فرادا لأن الحديث الذي أورده أن هذا يؤذن على حدة وهذا يؤذن على حدة، هذا يؤذن في أذان وهذا يؤذن أذان، ولا يؤذنان دفعة واحدة بأن يناديان سواء، وإنما يؤذن هذا على حدة في وقت من الأوقات أو أذان من أفراد الأذان، وهذا أذان وهذا يؤذن أذانا آخر. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ماذا قال؟ صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن بلال إذا أذن بلال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
إن إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. وهذا هو المقصود من الترجمة، يعني إذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن، يعني بينهما أكل وشرب، بين أذان هذا وأذان هذا أكل وشرب، يعني مباح، يعني سائغ جائز، ليس بواجب ولازم أن الإنسان يأكل، وإنما يباح له يأكل إذا أراد أن يأكل، لأنه لا يزال في الليل، فهما لا يؤذنان معا، وإنما يؤذنان فرادة، هذا يؤذن على حدة وهذا يؤذن على حدة، هذا يؤذن يعني في وقت وهذا يؤذن في وقت. قال وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، أي أن الوقت متقارب، وليس المقصود أن هذا ينزل وهذا يصعد في الحال، وإنما يعني هذا ينزل ثم يكون هذا يستعد ويتهيأ ثم يؤذن، فبينهما وقت، وليس ذلك أنهما من حين أو بمجرد ما ينتهي هذا يبدأ هذا، لأن الحديث جاء كما سيأتي ليوقظ النائم وليرجع القائم، ليوقظ النائم وليرجع القائم، يعني حتى يستريح وينام نومة خفيفة إذا كان يتهجد في الليل حتى يستعد لصلاة الفجر. إيش الإسناد؟
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي المحدث الثقة الثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. أصحاب الكتب الستة رووا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي مباشرة وبدون واسطة، هو شيخ لهم جميعا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو شيخهم جميعا. أيوة.
قال حدثنا حفص.
قال حدثنا حفص وهو ابن غياث، حفص بن غياث وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقال له عبيد الله المصغر، وهو الثقة الثبت بخلاف أخيه عبد الله المكبر، فإنه ضعيف. عبيد الله المصغر ثقة ثبت، وعبد الله المكبر ضعيف، وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث عبيد الله بن عمر عند أصحاب الكتب الستة.
عن القاسم.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين والذين ذكرتهم آنفا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
عائشة.
عن عائشة يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين، لأنه عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر، فيروي عن عمته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وهي الصحابية التي أكثرت من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فزوجة النبي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها، التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال أخبرنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا.
ثم ورد النسائي حديث أنيسة أنيسة بنت خبيب الصحابية التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. وهذا الحديث يخالف الأحاديث المتقدمة من أن بلالا هو الذي يؤذن بالليل وأن الناس يأكلون ويشربون حتى يؤذن ابن مكتوم. فمن العلماء من قال إنه مقلوب أن فيه قلب وأن الأصل هو كما جاء في الروايات الأخرى إن بلالا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا وإذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا فيكون مقلوبا. والصحيح أنه ليس بمقلوب بل هو ثابت, ولكن هذا كان في بعض الأحوال كان في بعض الأحوال, وكان قيل أنه كان في أول الأمر أن ابن أم مكتوم يؤذن أولا وبلال يؤذن أخيرا, ثم صار الأمر على أن بلالا هو الذي يؤذن في الأول وابن أم مكتوم هو الذي يؤذن في الآخر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر ذي القعدة لعام 13400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الأذان في غير وقت الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم, وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول النسائي رحمه الله باب الأذان قبل
في غير وقت الصلاة.
باب الأذان في غير وقت الصلاة يعني قبل دخول الوقت, والمراد من ذلك أذان الفجر الأول الذي يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر. والغرض منه كما جاء في الأحاديث إرجاع النائم وإيقاظ إرجاع القائم وإيقاظ النائم. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر ليرجع ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم يعني أو ليرجع قائمكم يعني الذي كان مشتغلا بالتهجد فإنه ينام نومة خفيفة يستريح بها قبل دخول الوقت. ويوقظ النائم حتى يستعد ويتهيأ للصلاة. ثم قال وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح, وهذا إشارة إلى أن ذلك الأذان يكون عند طلوع الفجر الكاذب الذي يكون ممتدا في الأفق وليس المعترض في الأفق الذي هو الفجر الصادق, فإنه أشار إلى أنه ليس أن يقول هكذا يعني هذا الأذان
ليس عند دخول الوقت الذي يكون فيه الفجر معترضا في الأفق ويتزايد الضوء حتى تطلع الشمس، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يكون مستطيلا في الأفق، يعني يظهر من جهة المشرق ويمتد فوق، أما الفجر الصادق فهو الذي يكون معترضا في الأفق ويتزايد حتى يعني تطلع الشمس. فهنا أشار، وليس أن يقول الفجر هكذا يعني في الصبح، يعني ليس ذلك الوقت الذي يؤذن فيه الوقت الذي يكون فيه الصبح أو الفجر معترضا، بل يكون مستطيلا الذي يقال له الفجر الكاذب. والمقصود من الترجمة أن الأذان حصل قبل دخول الوقت، وذلك للاستعداد والتهيؤ ممن يكون نائما ليستيقظ ويستعد ويتهيأ، لا سيما إذا كان عليه اغتسال. ثم من يكون متهجدا مشتغلا بالصلاة فإنه يعلم قرب الوقت فينام نومة خفيفة يستعد لصلاة الفجر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية المحدث الفقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الأوصاف العالية التي لم يظفر بها إلا قليل من المحدثين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. أيوة، عن
المعتمر بن سليمان.
عن المعتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي، ويلقب الطفيل، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي، ويقال له التيمي ليس لأنه من بني تيم، ولكنه نزل في التيميين فنسب إليهم، يعني هذه النسبة ليست لكونه منهم ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم. وسليمان بن طرخان التيمي ثقة ثبت عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان،
يروي عن أبي عثمان، وأبو عثمان هو النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم، يعني يصلح فيه في الميم الأوجه الثلاثة الضم والفتح والكسر فيقال مل ومل ومل، كل ذلك صحيح. وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل النهدي هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن وهو مخضرم من المخضرمين، يروي عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد علماء الصحابة، وهو ليس من العبادلة الأربعة في الصحابة لأنه متقدم الوفاة، والمراد بالعبادلة الصغار المتقاربون في السن، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم. وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقت آذان الصبح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال هذا وقت الصلاة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب وقت أذان الصبح، يعني وأنه يكون عند طلوع الفجر، والمراد بذلك الفجر الثاني المعترض في الأفق الذي يتزايد الضوء والنور من الأفق حتى تظهر الشمس، فوقت أذانه عند طلوع الفجر. وأرد النسائي حديث حديث من؟
أنس،
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت أذان الصبح، فأمر بلالا أن يؤذن حين طلع الفجر، أمر بلالا أن يؤذن حين طلع الفجر، فهذا هو وقت أذان الفجر. وفي اليوم الثاني أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فقام فصلى. ف إيش قال في آخره؟
ثم قال هذا وقت الصلاة.
ثم قال هذا وقت الصلاة. ثم قال هذا وقت الصلاة. يعني أن وقت الصلاة ممتد، ولكنها تفعل في أول وقت ويبكر بها ويبادر بها، ويجوز تأخيرها يعني في الوقت، ولكن المبادرة بها هي الأفضل وهي المطلوبة، لأن فيها المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى التخلص من أداء الواجب والفرض الذي افترضه الله عز وجل. وإذا فالنسائي ذكر الترجمتين، الترجمة الأولى قبل الأذان قبل الوقت، والترجمة الثانية في الوقت. فالترجمة الأولى تعتبر في الأذان الأول الذي يكون في الليل، والترجمة الثانية تكون في الوقت أي في أوله أي عند طلوع الفجر، التي يكون عندها أو يحل معها الإتيان بالصلاة، ويحرم معها أو معه أي الأذان الأكل والشرب لمن يريد الصيام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا،
عن يزيد قال حدثنا يزيد،
قال حدثنا يزيد وهو بن زريع وهو ثقة ثابت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
قال حدثنا حميد،
قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن أنس،
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنوات وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وأدركهم صغار التابعين ورووا عنهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي هو إسناد هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم يروي عن يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع عن حميد، وحميد عن أنس، فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه رباعي، وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات. ومثل النسائي في هذا مسلم وأبو داود، فهؤلاء الثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات، ليس عندهم ثلاثيات. أما الثلاثة الباقون وهم البخاري والترمذي وابن ماجه فعندهم أسانيد ثلاثية، البخاري 22 حديثا ثلاثية، والترمذي حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه 5 أحاديث كلها بإسناد واحد ثلاثيات.
كيف يصنع المؤذن في أذانه؟ قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا.
ثم ورد النسائي الكريمة كيف يصنع المؤذن في أذانه، يعني هل يثبت على هيئة واحدة مستقبلا القبلة أو أنه يلتفت يمينا وشمالا. السنة جاءت بأنه يستقبل القبلة في أذانه إلا في الحيعلة، فإنه يلتفت يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت لليمين والشمال عند حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد أورد النسائي حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل
يقول في أذانه هكذا،
جعل يقول يعني يفعل، جعل يقول بأذانه هكذا ينحرف يمين وشمالا ويقول هنا بمعنى يفعل وهي من إطلاق القول ويراد به الفعل, جعل يقول بأذانه هكذا يعني يفعل هكذا, فالتعبير بالقول مراد به الفعل, والمراد من ذلك أنه يلتفت عند الحيعلة يمينا وشمالا, وأما غير ذلك فإنه يكون مستقبلا القبلة يعني في حال أذانه.
يلتفت بجسمه كله ولا في رأسه؟
لا, المقصود به رأسه, يعني لا يلتفت بجسمه وإنما يلتفت برأسه.
نعم. أخبرنا محمود بن غيلان.
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي, محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. عن وكيع.
عن وكيع.
وعن وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن سفيان وهو غير منسوب والمراد به الثوري, لأنه إذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه وكيع فالمراد به الثوري وليس بن عيينة, وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عون بن أبي جحيفة.
عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي, وهب ابن عبد الله السوائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
رفع الصوت بالأذان. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي هذه ترجمة يا باب ورفع الصوت بالأذان. رفع الصوت بالأذان من أجل أن يسمع الناس, لأن المقصود بالأذان هو إسماع الناس دخول الوقت, فيرفع الصوت حتى يحصل إسماع الناس وحتى يحصل بلوغ ذلك إلى الناس فيحضر إلى الصلاة ويتوجه إلى الصلاة. والأذان فيه حي على الصلاة حي على الفلاح, يعني تعالوا هلموا وأقبلوا, فيرفع الصوت به حتى يحصل المقصود من الأذان الذي هو إبلاغ الناس دخول الوقت فيتوجهون إلى المساجد لأداء الصلوات, وكذلك أيضا تقوم النساء اللاتي صلاتهن في البيوت في الاتيان بالصلاة, لأنهن علمنا بأن الوقت قد دخل حيث حصل الأذان. وأورد النسائي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي قال فيه لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غنمك فأذن
فأذنت بالصلاة فارفع صوتك
فإنه لا يسمعك إنس ولا جن
ولا شيء إلا شهد لك
ولا شيء إلا شهد لك. والمقصود منه قوله فارفع صوتك. ثم قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يبين بأنه مرفوع, وضح بأنه مرفوع هذا الذي قال, لأنه أولا أرشده إلى أن يفعل هذا الفعل, ثم بين له بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيكون ذلك الكلام الذي قاله أبو سعيد لابن أبي صعصعة مرفوعا ومسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هو من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي, فلو لم يأتي التصريح برفعه فهو مرفوع حكما لأنه إخبار عن أنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهيد له، هذا لا يقال بالرأي. ولكن مع هذا فالتنصيص قد وجد برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التنبيه إلى فعل الخير وإلى الترغيب في السنن والأخذ بها وتعليمها وبيان ما اشتملت عليه من الأجر، حتى يأخذ من أرشد إلى ذلك بها ويعلم الأجر الذي جعله الله عز وجل لمن يقوم بهذا العمل. الحديث دال على رفع الصوت، بل إن الأذان هو المقصود به رفع الصوت حتى يحصل إعلام الناس وحتى يحصل توجه الناس إلى المساجد بكونهم علموا بأن الوقت قد دخل بحصول الأذان وبسماعهم الأذان. وقد جاء في حديث أبي حديث قصة ابن مكتوم الذي جاء وقال إنه بعيد الدار وأنه ليس له قائد يلائمه إلى المسجد، قال هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب. يعني هذا هو المقصود بالأذان وهذا المقصود بالنداء، أن الناس يعلمون دخول الوقت فيتوجهون إلى المساجد. ثم أيضا فيه فضل الأذان، الحديث يدل على فضل الأذان وأن المؤذن يشهد له يوم القيامة من يسمع صوته من جن وإنس وأي شيء فإنه يشهد له يوم القيامة. إسناد
أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء خرجوا حديث محمد بن سلمة. يروي عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن صاحب مالك، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة، هؤلاء خرجوا حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري. يروي عن أبيه، وأبوه ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة، أي الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه. عن أبي سعيد
أنه أخبره أن أبا سعيد
قال له، وأبو سعيد هو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو من الصحابة المشهورين وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى أنه قال أنهما قال حدثنا يزيد يعني بن زريع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس.
المؤذن
يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو دال على ما ترجم له المصنف من مد الصوت أو رفع الصوت بالأذان. وحديث أبي هريرة يقول أن المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، ويشهد له كل رطب ويابس، فهو دال على رفع الصوت بالأذان، دال على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن رفع الصوت بالأذان هو المقصود من الأذان، لأن المقصود بإسماع الناس في بيوتهم حتى يحضروا إلى المساجد. وفيه فضل الأذان، وأن الإنسان يغفر له، وأنه يشهد له كل رطب ويابس، فهو دال على فضيلة الأذان وعلى عظم أجره عند الله عز وجل، وأنه من أسباب المغفرة لصاحبه، وأنه يشهد له كل رطب ويابس يوم القيامة بما حصل له، بما حصل منه من هذا العمل الصالح الذي هو ذكر الله عز وجل ورفع الصوت بذلك لمنادات الناس لأن يحضروا إلى المساجد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى. وإسماعيل بن مسعود هذا هو البصري، كنيته أبو مسعود، وهو ثقة خرج حديثه النسائي، خرج حديثه النسائي وحده. وأما محمد بن عبد الأعلى فهو الصنعاني، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا يزيد يعني بن زريع.
قال حدثنا يزيد يعني بن زريع. يزيد هو بن زريع، والراويان عن يزيد هما إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى. وقد قال يزيد في روايتهما عنه، لكن من دون تلميذيه فإنه يقول يعني ابن زريع، لأنه أي من دون التلميذ فهو الذي يحتاج إلى أن يعبر بمثل هذه العبارة، وأما التلميذ فلا يحتاج إلى أن يعبر، بل ينسب شيخه كما يريد. وقد يذكر نسبه من خمسة أسماء أو ستة أسماء، لأن الكلام كلامه، وأما من دونه فإنه لا يزيد على كلام التلميذ، وإذا أراد أن يوضح فليأتي بعبارة مثل هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. وكلمة هنا يعني تقدمها اثنان، وهما محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود، فالمناسب أن يقال يعنياني أو يعني كل واحد منهما إذا بقيت على ما هي عليه، يعني كل واحد منهما يعني ابن زريع. فهي إما الأوضح فيها أن يقال يعنيان، لأن الضمير يرجع إلى الشيخين وهم الذين قال يزيد، ويحتمل أن تكون يعني على ما هي عليه في الإفراد، ولكن المقصود بها كل منهما، يعني كل واحد منهما ابن زريع. ويزيد بن زريع ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أيوة.
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وصف من أعلى صيغ التعديل والتوثيق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى
ابن أبي عثمان. موسى ابن أبي عثمان وهو مقبول، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. أبو داود والنسائي وابن ماجة يروي عن أبي يحيى، وأبو يحيى هو المكي، يقال اسمه سمعان، وهو مقبول، خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر،
أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أقول موسى بن أبي عثمان،
لا ليس هو التبان، ليس هو التبان، هو موسى بن أبي عثمان. ما أدري إيش قال فيه، لكنه ليس هو التبان وغيره.
الكوفي،
ها؟
الكوفي الآخر.
نعم. الكوفي، نعم هو الكوفي، نعم، لأنه بعض العلماء خلط بينهما، ويعني ابن حجر فصل بينهما، وقال ابن أبي حاتم فرق بينهما، وهو الكوفي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، بخلاف ذاك رواه البخاري تعليقا والنسائي، البخاري تعليقا والنسائي، وأما هذا أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه.
ثم ورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف، على الصف المقدم، على الصف المقدم يعني الصف الأول، وهذا يدلنا على فضل الصف الأول، وهو من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الصف الأول، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وهو أيضا دال على فضل النداء، لو يعلم الناس ما في النداء إلى الأذان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فهو من الأحاديث الدالة على فضل الصف الأول وعلى فضيلته. والمؤذن يغفر له بمد صوته، وبمعنى حديث أبي هريرة المتقدم، و ايش
والمؤذن يغفر له بمد صوته،
ايوه
والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدق من سمعه
ويصدقه
من سمعه من رطب ويابس،
ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، يعني معنى يشهد له ويشهد له بالصدق وأنه قد صدق فيما قال، وله مثل أجر من صلى معه، يعني المؤذن، لأنه هو الذي تسبب في دعوة الناس إلى الخير، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضيلة الأذان من وجوه متعددة، كونه يغفر له، وكونه يصدقه من سمعه ويشهد له، وكون له مثل أجر من صلى معه، أي صلى مع إمامه، معه إذا كان إماما، أو مع إمامه الذي يقتدي به. وسبب هذا يعني حصول هذا الأجر أنه تسبب في دعوة الناس إلى الخير وندائهم إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، فهو يدل على فضيلة الأذان وعلى عظم أجر المؤذن، وهو دال عليه من وجوه مختلفة، من جهة أنه يغفر له، ومن جهة أنه يشهد له ويصدقه من سمع من رطب ويابس، ومن جهة أن له مثل أجر من صلى معه.
فيه دلل على أن من سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم يقول له صدقت وبررت.
لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل يعني على أنه يقول صدقت وبررت عند الصلاة خير من النوم، هذا قاله بعض الفقهاء، وليس فيه حديث يدل عليه، لكن الحديث عموم قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مقتضى هذا الحديث أنه يقول الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن، ولا يخالف السامع المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما عدا ذلك فمقتضى الحديث أنه يقول كما يقول. أما صدقت وبررت فلم يأتي فيه شيء يدل على أنه يقال، وقد قال بذلك بعض الفقهاء، لكن الحديث يقتضي أن يقال كما يقول، بأن إذا قال الصلاة خير من النوم يقول سامعه الصلاة خير من النوم.
أخبرنا محمد بن المثنى،
أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو ومثله في ذلك محمد بن بشار، ومثله في ذلك أيضا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، سنة 52 و200، محمد المثنى ومحمد البشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا قبله في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. محمد المثنى عن من؟
قال حدثنا معاذ بن هشام،
قال حدثنا معاذ بن هشام، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومعاذ هذا صدوق يهم، وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوة.
عن قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي إسحاق الكوفي،
عن أبي إسحاق الكوفي وهو السبيعي، أبو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، والسبيع هم جزء من همدان وهي نسبة خاصة، وينسب إلى همدان نسبة عامة، الهمداني السبيعي، الهمداني نسبة عامة، والسبيعي نسبة خاصة، لأن السبيع هم جزء من همدان، ومشهور بالنسبة إلى سبيع وهم جزء من همدان، أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي ابن الصحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب،
انتهى الباب،
بعده التثويب،
أي التثويب في أذان الفجر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نجمع بين رواية مالك بن الحويرث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، وحديث عمرو بن سلمة الذي يقول فيه
سلمة،
وحديث عمرو بن سلمة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا.
أنا أجبت على هذا في الدرس الفائت، وهو أن حديث عمرو بن سلمة هو يدل على من يقدم في الإمامة وهو الأكثر قرآنا، ومثله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي فصل فيه من يتولى الإمامة ورتبهم، فقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم فأكبرهم سنة. فجعل السن متأخر بعد القراءة وبعد السنة وبعد التقدم في الإسلام في الهجرة. وحديث مالك بن حويرث قال لأمكم أكبركم، لأن هؤلاء الذين هم جاءوا وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متماثلين فيما أخذوه من القرآن وفيما أخذوه من السنة، وحديث عمرو بن سلمة وحديث حديث عمرو بن سلمة يدل على المقدم هو من يحفظ القرآن, وحديث أبي مسعود يدل على أن المقدم هو من يحفظ من يكون أكثر حفظا القرآن, ثم يليه من يكون أعلم بالسنة, ثم يليه من يكون أقدم هجرة, ثم يليه من يكون أكبر سنا.
سؤال: إذا أذن المؤذن للصلاة فهل بإمكان أي شخص آخر إقامتها؟ أعني بذلك هل يشترط
أن يمكن أن يؤذن أن يقيم غير المؤذن؟ ليس من شرط الإقامة أن يكون الذي يقيم هو الذي يؤذن بل يجوز أن تكون الإقامة من شخص والأذان من شخص آخر.
هل يجوز لغير الصائم أن يجلس ويأكل من سفر الصائمين التي تقام في المسجد النبوي يوم الاثنين والخميس؟
هل
يجوز لغير الصائم أن يجلس ويأكل من سفر الصائمين التي تقام في المسجد النبوي يوم الاثنين؟
سحور؟
لا يعني يفطرون عند الإفطار. هل يجوز لغير الصائم أن يجلس ويأكل من سفر الصائمين التي تقام في المسجد النبوي يوم الاثنين والخميس؟
أولا يعني إذا كان الذي هو صاحب الطعام أذن لمن يأكل سواء كان صائما أو غير صائم فهذا إليه, لأن صاحب الطعام هو الذي يملك الإذن يعني فيه لمن يأكل يعني, فإذا كان يخصه بالصائمين فلا يأكل معهم سواهم, وإن كان يعني مبذول لمن يتقدم للأكل سواء كان صائما أو غير صائم فالأمر يرجع إلى المالك الباذل, فإنه هو يعني إذنه هو الذي يكون عليه التعويض.
مقاتل, هل صحيح ما ينسب إلى مقاتل؟
لكن كون الإنسان يأكل وهو غير صائم قد يظن به أنه صائم فيكون يخشى عليه أن يكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعني يأكل مع الناس الصائمين ويظن أنه صائم وهو غير صائم فيكون في ذلك محذور.
مقاتل, هل صحيح ما ينسب إلى مقاتل بن سليمان بأنه اتهم بوضع الحديث؟ أرجو أن تعطي ترجمة من جزاك الله.
لا أدري, ما أعرف شيئا عنه الآن ولا أتذكر تفاصيل يعني شيئا عنه.
ما حكم الأذان داخل المسجد وعدم تعرية الرأس وعدم تحريك الرأس يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح؟
ما حكم
الأذان داخل المسجد وعدم تحريك الرأس يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح؟
الأذان ما يكون إلا داخل المسجد, ما أذان المكبرات يعني أمام الإنسان والسماعات على رؤوس المآذن فالأذان هو الآن يكون داخل المسجد, ما أحد يصعد المأذنة لأنه لا حاجة إلى الصعود إليها لأن الصوت يصعد ويعني ينطلق من هناك, فالأذان داخل المسجد ما هناك أمر يقتضي الأذان على المأذنة أو في مكان عالي لأن الصوت ينطلق بواسطة الكهرباء ويسمعه الناس من قرب ومن بعد. وإيش ثاني؟ وعدم الالتفات هذا خلاف السنة, يعني يصح الأذان بدون التفات لكن السنة أن الإنسان يلتفت عند الحيعلة, يلتفت يمينا وشمالا, وإذا حصل أذان بدون التفات يصح لكنه خلاف السنة, والسنة أن الإنسان يلتفت عند الحيعلة.
يقول: وهل يجوز لنا أن نقدم التطورات العلمية مثل مكبر الصوت على الشرع وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لأن
على الشرع؟
هل لنا إيش؟
وهل يجوز لنا أن نقدم التطورات العلمية مثل مكبر الصوت على الشرع وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعض العلماء يشوشون مدري إيش؟
إيش؟
يرخصون
في عدم تحريك الرأس، لأن علة التحريك ذهب بسبب المكبر، لأن علة التحريك ذهب بسبب المكبر.
أولا قضية استخدام مكبر الصوت يعني ما في معارضة للسنة، بل هو يعني بل هو وسيلة أدت إلى يعني إسماع الناس وتبليغ الصوت إلى أماكن بعيدة، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس، إذ يسر لهم هذه الوسائل التي يصل الصوت إلى أماكن بعيدة بواسطة الكهرباء. فاستعمال مكبر الصوت ما فيه يعني تقديم لاستعمال التطورات العلمية على الشرع، ما في تقديم، بل هو تسخير لهذه الوسائل العلمية التي حصلت يعني أخيرا في تطبيق الشرع وفي تنفيذ الشرع، لأن الشرع جاء بأنه يمد الصوت بالأذان وأنه يرفع الصوت بالأذان، وهذا مما يحقق رفع الصوت ويحقق بلوغ الصوت إلى أماكن شاسعة، فما فيه تقديم وتأخير، بل فيه استعمال لهذه الوسائل في الأذان وتطبيق ما جاء بالشرع، لأن الشرع جاء بمد الصوت ورفعه، وهذا فيه إعانة على رفعه والتمكين منه. أما بالنسبة للحيعلة والالتفات، فإنه يلتفت ولو وجد مكبر الصوت، فإن الإنسان يلتفت يمينا وشمالا عند الأذان ولو كان في داخل المسجد، والسنة يجب أن تنفذ دائما وأبدا، وإن كان الصوت وإن كان المكبر موجودا عند الإنسان فإنه يلتفت يمينا وشمالا.